إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم نعمة من الله تعالى مزجاة، وهداية من الله تعالى معطاة، فالله تبارك وتعالى من على المؤمنين عندما بعث فيهم هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وجعله الله تبارك وتعالى صراطا مستقيما. ففي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، من جملة أقوال أهل العلم أن الصراط المستقيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النور، هو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحكمة لقول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة التي ينبغي أن يتعلمها الناس على مر الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الدجال والحديث في الصحيح فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة أن الدجال في طائفة النخل على مقربة من المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم. فحجيج المسلمين وحجة المؤمنين إلى يوم الدين هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أمانة لأصحابه، بل هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو أمانة للمسلمين إلى يوم الدين. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنا أمانة لأصحابي. فمن أراد الأمن والأمان والحجة والبرهان والحكمة والرشاد والنور والهداية فعليه أن يلزم سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأعصار المائجة والأزمان التي تلاطمت فيها الفتن واضطربت فيها الأمور والأحوال، لا يجد المسلم ودة يرتبط به ولا نورا يهتدي به ولا عمادا يعتمد عليه أفضل ولا أزكى ولا أعظم بركة من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتن كأمواج البحر المتلاطمة، وظلمة كظلم البحر المتلاحقة، إذا أخرج الإنسان يده فيها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فينبغي على المسلم أن يجعل له حظا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون حظنا من السنة مجرد الشكل، بل ينبغي أن يكون الحظ من السنة والمنهج. فالسنة هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته، منهجه، نظامه في أقواله وأفعاله، في صفاته وتقريراته. فلا ينبغي أن نختزل السنة في مجرد أمر أو أمرين، عندما تطلق اللحى وتقصر الثياب نحكم على الإنسان أنه سني، إنه تعلق بشيء من السنة لكن لم يتعلق بالسنة، ففارق بين بعض السنة وكلية السنة. ينبغي أن نستمسك بالسنة جميعا قدر المستطاع، وأن تتوافر الهمم على دراسة السنة قدر المستطاع. وإليكم إخوتي الكرام، إليكم حديثا جميلا يسيرا فيه حلول كثيرة لكثير من المشاكل الاعتقادية والتصورية والعملية التي يعيشها المسلمون. حديث في البخاري، وهو عجبا حديث هو شجن في أحلاق المبتدعين وسيف في نحور المرتدين. هذا الحديث أن تابعيا يسمى بأبي جحيفة سأل أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه، لا نقول عليا عليه السلام، لا نقول عليا عليه السلام، ولا نقول الإمام علي، لأننا لو قلنا الإمام علي فأين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان؟ فعندما نسلب الإمامة من هؤلاء لنثبتها لعلي رضي الله تعالى عنه، فإننا نكرس عقيدة فاسدة، ولا ينبغي أن نركز هذه العقيدة الفاسدة في نفوس المسلمين. ففي الصحيح من حديث محمد ابن الحنفية وهو ولد علي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبي، من أفضل الناس بعد رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: عمر. قال: قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وقام علي رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة وقال: أيما رجل سمعته يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته في ظهره حد المفتري، أي 80 جلدة. رضي الله تعالى عنك يا أمير المؤمنين وعن إخوانك الصحابة الميامين إلى يوم الدين. أبو جحيفة يسأل عليا رضي الله تعالى عنه، وكأن هناك كلام حدث بين بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا خص به عليا. فقال أبو جحيفة: يا أمير المؤمنين، ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث موجود في كتاب العلم والجهاد وفي غير باب من أبواب البخاري. فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. وهناك لفظ: إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن، وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غير الصحيح عند النسائي من حديث طارق بن شهاب أنه سمع علياً رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة يقول: ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وصحيفة، وذكر فيها بعض الأشياء كالفرائض والمواريث. وهناك أحاديث موجودة عند أحمد وعند النسائي، ولكن رواتها آخرون من غير أبي جحيفة ذكروا قريبا من حديث أبي جحيفة، كحديث قيس بن عباد وحديث الأشتر النخعي، وكلها تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا خص به عليا دون غيره من سائر الناس، وإنما ترك له هذه الصحيفة التي كان من جملة ما ترك فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ونستفيد من ذلك عدة أمور، نستفيد أولا أن الحديث كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا، وهي ترد على كثير من المبتدعة والعلمانيين المنحرفين في القلب والعقل والاعتقاد، الذين يقولون بأن الحديث النبوي لم يكتب إلا في العصر العباسي، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 200 سنة. إذن حدث هناك انقطاع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين كتابة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يرمون الأحاديث بأنها أحاديث موضوعة ومحرفة ومنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أرادوا بذلك إخوتاه أن يهدموا الدين وأن يقوضوا دعائمه، فإذا أصككتهم بحديث قالوا لك إنه حديث لم يقله رسول الله، ومن أدراك أن رسول الله قد قال إن الأحاديث لم تكتب إلا في عهد الدولة العباسية، وكتبها العلماء في قصور الأمراء ليتقربوا بها إلى الأمراء وليخضعوا الناس إلى حكامهم، كذبوا وأفكوا، إنما كتب الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه واعتقد ذلك، انتبه واعتقد ذلك، ما كتب الحديث إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلتنا على ذلك كثيرة، وهذا هو الحق في هذه المسألة دون غيره، أما غيره إما أن يكون باطل، إما أن يكون باطلا أو أن يكون مؤولا كما سأبين الآن. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في حجة الوداع، والحديث في الصحيح وفي غيره، فأتى رجل من الأنصار يسمى بأبي شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. فدل ذلك على أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كتبت لأبي شاه، فكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتبة يكتبون الرسائل ويكتبون العهود والعقود التي يمضيها صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم صلح الحديبية. صلح الحديبية كان مكتوبا، كان مكتوبا، والذي أملاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعض بنوده هو من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل قال: سألت عبد الله بن عمرو فقلت له: أي المدينتين تفتح أولا؟ بشرى لكم أيها المسلمون، ستكون هناك دولة إسلامية راشدة وجيشها يضرب أركان الأرض ويهز عروش الأرض ليدخل الأرض جميعا في دين الله عز وجل. أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ عجيب. القوة العالمية في ذلك الوقت وهي أمريكا العصر في ذلك الزمان انقسمت إلى أمريكا الشرقية وأمريكا الغربية، الدولة الرومانية الشرقية والدولة الرومانية الغربية. الدولة الرومانية الشرقية عاصمتها القسطنطينية، والدولة الرومانية الغربية عاصمتها روما، ولا تزال روما موجودة إلى الآن والقسطنطينية. التابعون يسألون عبد الله بن عمرو، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كنيفا ملئ علما، علم دافق وبحر لا شاطئ له ولا ساحل. سألوه: أيها الصحابي الجليل، أي المدينتين تفتح أولا؟ انظر إلى سؤالات الصحابة وإلى حرص الصحابة على استشراف المستقبل، وكيف أن الصحابة يربون الناس على أن المستقبل للدين وأن العز والتمكين للمسلمين، حتى ينفضوا عن هذه الأمة غبار الذل والضعف، ولتنطلق هذه الأمة راشدة إلى ربها. أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق وفتحه وأخرج منه صحيفة وقال: بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله، اسمع، كنا نكتب الحديث عند رسول الله، إذ سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب الحديث، أما أنا فلا أكتب الحديث. أما الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث، فاعتمدوا على حديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. والعلماء لهم في ذلك سبل. السبيل الأولى أنهم قالوا بأن الأحاديث المثبتة للكتابة كانت ناسخة للحديث الناهي عن الكتابة، لأن حديث أبي شاه كان متأخرا، والمتأخر قاض وحاكم على المتقدم. والقول الثاني وهو الأرجح وهو الأتم والأكمل الذي به تأتلف النصوص، فلا نهمل بعضها لبعض ولكن نجمع بينها فنعملها أو نعملها جميعا، أنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في نفس الصحيفة التي يكتب فيها القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن في صحيفة واحدة فليمح ذلك حتى لا يختلط الحديث بكلام رب العالمين. وهذا حمل متجه ورأي صحيح صائب إن شاء الله. إذن الحديث كتب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا ينبغي أن نحترز من الحديث أو أن نقلق من رواية الحديث، بل ينبغي أن نلتذ به وأن ننشره وأن ننصره وأن نعلمه الناس، كما ثبت في غير حديث أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن والحديث ويعلمون ذلك لأولادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى إمام الهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الوصية التي أودعها نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم صحيفة علي، من جملتها العقل، ثانيا فكاك الأسير، ثالثا ألا يقتل مسلم بكافر. العقل، أن الرجل إذا كان مقتولا، إذا قتل الرجل أو إذا قتل المرء، كان أهل القاتل يأتون بالإبل فيربطونها في ساحة المقتول لينظر أولياؤه هل يصفحون عنه أم يأخذون حقهم فيقتلوه. إذن العقل علامة على إقامة شرع الله عز وجل، فالعقل إشارة إلى الدية، والدية تكون في حالة القتل، والمفاوضة والمعاوضة والمساومة لا بد أن تكون في حال وجود الإبل وهي مربوطة. ربما يتغير هذا الأمر في هذه الأزمان، وربما تقوم النقابات والهيئات والعوائل مقام العاقلة إن قامت مقام العاقلة، ولكن هذا إشارة إلى شرع الله عز وجل. ثانيا فكاك الأسير، الأسير الألف واللام هنا للعهد، والمقصود بالأسير هنا الأسير المسلم. لا ينبغي لأمة الإسلام أن يهدأ لها حال أو أن يقر لها بال وهناك مسلم مأسور في أي مكان على وجه الأرض. كيف لهذه الأمة أن تأكل وتشرب وتلهو وترتع وهناك مسلم أسير في أي مكان على وجه الأرض؟ أين المسؤولون الذين يبحثون عن أسرى المسلمين الذين أسرهم الكفار وأخذوهم في سجونهم أو غيبوهم في ديارهم؟ لا ينبغي لأمة الإسلام أن تترك أبنائها، لأن المسلم في أمتي عزيز. أقول ذلك في زمن العزة، أما في زمن الذل عندما باع المسلمون فيه دينهم، باعوا هذا الدين من أجل الخبز ليأكلوه أو الملبس ليلبسوه، عندما فعلوا ذلك انتكسوا وصاروا أمة هزيلة، انتقصت ديارهم وسلبت خيراتهم وقتلت أولادهم وأسروا وهزموا وشردوا وتقرب بدمائهم إلى المجرمين الكبار. هذا هو الواقع. نجد أمريكا تأسر المسلمين في كل مكان وتقيم لهم المعتقلات السرية، ويذوق المسلمون في هذه المعتقلات سوء العذاب لأنهم مسلمون. فالمسلم صار إرهابيا، والإسلام صار إرهابا، والغرب كله مع الشرق الكافر، الغرب الصليبي مع الشرق الوثني الإلحادي، الكل رؤيته واحدة، أن الإسلام هو الخطر. ليس هناك خطر يهدد العالم إلا الإسلام. الإسلام القوة التي تهدد العالم، والذين يهددون العالم حقيقة، والحال الذي يهدد العالم حقيقة ليس إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الأسبانية، الفوز الأسبانية في سنة 1918 قتلت 50 مليون على وجه الأرض، قتلت ما يقرب من 10 سكان الأرض، قتلتهم كل 10 قتلت منهم واحدا، ومع ذلك لم تهتز البشرية. أما إذا تحرك المسلمون إلى الله وصححوا مسارهم إلى الله فإن العالم المجرم يخاف ويفزع. لماذا هذا الخوف من الإسلام؟ لماذا هذا الخوف من دين الله عز وجل؟ ففي شرع الله أنه لا بد أن نجتهد في فكاك الأسرى حتى لا أطيل. ثالثا، وألا يقتل مسلم بكافر. المسلم عند الله تعالى عزيز، ودمه عند الله تعالى غال، لأنه موحد، فالله تعالى حبيبه والله تعالى وليه. قال الله: الله ولي الذين آمنوا. أما الكفار أولياء الطاغوت الشياطين والسحرة، والعداو مستحكم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالدم المسلم دم زكي عند الله. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى البيت الحرام ويقول للكعبة المشرفة: ما أكرمك عند الله وما أعظم حرمتك عند الله، ووالذي نفسي بيده لحرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك. يا إله، يعني أنت أيها الحبيب، أنت أيها المسلم، عند ربنا دمك أغلى من الكعبة. انظر كيف أنت شريف، كيف أنت غالي، كيف أنت ثمين، بالثاء ليس بالسين، كيف أنت ثمين، ولكنك لا تعرف قدر نفسك، لأنك فرطت في دينك وابتعدت عن رسالتك وتنكبت طريق نبيك، فأصبحت كريشة في الهواء لا قرار لها ولا مستقر. فلو أن مسلما قتل كافرا لا يقتل المسلم بالكافر، أما لو قتل الكافر مسلم فلا بد أن يقتل الكافر بالمسلم. الآن لو أن المسلمين قتلوا كلبا صليبيا لأتت البوارج الصليبية والجيوش الصليبية تحيط شواطئنا وتهددنا: إذا لم تسلموا قاتل الكلب لقاتلناكم ودمرنا دياركم. وهذا كلب حيواني يهوهو، كلب حقيقة كلب، ولكنه في أمته عزيز. أما المسلمون فصارت دماؤها في أمتهم صارت دماء رخيصة، لأنهم ابتعدوا عن موطن الأمن والحجة والنور والهداية والحكمة والطريق المستقيم، ابتعدوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الهدى، وأن يرشدنا إلى الخير ظاهره وباطنه، وأن يغسل قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا واحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين المستضعفين في كل مكان. انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، شيء طيب جميل أن الإنسان حيثما حل.
كيف الأحوال؟ عامل يا رجل طيب؟
صديقنا القديم حيثما حل وجد هذه الوجوه التي يشعر فيها بالأنس حقيقة والله. فالمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن حديث أو أنس راوي هذا الحديث ما سعد بشيء قدر سعادته بهذا الحديث، لأنه بشارة عظيمة أن من أحب أحدا حشر معه، ونحن جميعا اجتمعنا على حب الدين وحب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثي لن أطيل معكم لأني تأخرت عليكم كثيرا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، فأنتم كنتم في ضيافة الله عز وجل، وهذه بشرى عظيمة أن الملائكة تحوطكم وتحفكم بأجنحتها، وأنتم في صلاة طالما أنتم في بيت الله عز وجل. فيا ليت التأخير كان سعدا حتى تنعم بشارتكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات كثيرة، وجند ربك كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتجد آيات الله سبحانه وتعالى منصوبة في الكون تدل على توحيده من جانب، كما تدل على أن الإسلام هو المنهج الوحيد الصالح لحياة البشر وقيادته من الله عز وجل. فتجد في الإسلام مثلا أن الله تعالى حرم الخنزير، حرم الخنزير، وما كان حراما في ذاته يحرم الانتفاع به، فلا يجوز الاستفادة بشيء من الخنزير أبدا، لا بجلد ولا شعر ولا عظم ولا ناب، إلا إذا كان الأمر فيه ضرورة. والضرورة كما قال أهل العلم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الميتة حرام، لكن إن التجأ المكلف إلى أكل الميتة فلم يأكلها أثم، أثم بذلك. ولكن عندما تنظر إلى البشرية تجد أن الناس لم يلتفتوا إلى منهج الإسلام في مسألة الخنازير مثلا. فما الذي حدث؟ البشرية ابتليت بأمراض الخنازير منذ أزمان طويلة، ومع ذلك لا يزال النوكة لما الحمقى المجانين يربون الخنازير، إلى أن كانت المشكلة في هذه الأيام واجتمعوا وفزعوا وبدأوا يدرسون هذه المشكلة. ما السبيل من هذا الداء العضال؟ وكيف يمكن التخلص منه؟ هل تعلموا أنهم لم يجدوا حلا إلا القضاء على الخنازير؟ ده الحل الوحيد اللي هم وجدوه. جربوا كل الأمصال وكلها فشلت. الآن في المكسيك أول دولة ظهر فيها هذا الداء، الآن الناس في بيوتهم، الشوارع فارغة تماما، مفيش مدارس، مفيش جامعات، مفيش مصانع، مفيش مؤسسات، مفيش مصالح حكومية، مفيش مخابز، مفيش سوبر ماركتات، مفيش أي حياة مطلقة موجودة في المكسيك. يا إلهي. والأمر أيضا سيذهب إلى الولايات غير المتحدة إن شاء الله عما قريب بإذن الله تعالى. سأبشركم عما قريب خلال سنوات قلائل
ستتفكك أمريكا إن شاء الله، وسيسودها خراب عظيم، لأنها اجتهدت في المخالفة والابتعاد عن شرع الله عز وجل. قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عندنا هنا في مصر يربى 3/4 مليون خنزير، 3/4 مليون خنزير. وأعجب شيء يمكن أن تتصوره أن بعض المسلمين يقومون بتربية الخنازير. رأيت بنفسي صورة عجيبة حزنت لها والله، وجدت أن نسوة يقدمن الزبادة للخنازير وهن يلبسن الخمر جلبابات وخمارات ويقدمن الزبادة للخنازير. يا ترى أهن صليبيات؟ لا، إنهن مسلمات ولكنهن جاهلات. عندما رأيت هذه الصورة أيقنت بأن الجهل لم يقضى عليه، وأننا في حاجة إلى نور السنة كي تبدد ظلمات الجهالة التي طبقت الناس وعمتهم منذ 30 سنة. لا أنسى هذا مطلقا، كنت في إحدى القرى عندنا، نزلت هذه القرية فسألني رجل: هل الصلاة حقيقة للرجال أم إن الصلاة مطلوبة من كل الناس؟ تعجبت من هذا السؤال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولفظ الذكور عندما يطلق في القرآن فإن الإناث يندرجن تحته، يبقى الصلاة على النساء والرجال. فعلمت أن هذه القرية لا تصلي فيها النساء، غلب على أذهانهن أن الصلاة خاصة بمن؟ بالرجال. يا إله، قرية بأكملها لا تصلي فيها امرأة واحدة، وغلب على الناس أن الصلاة مخصوصا من؟ بالرجال. فكانت هذه مصيبة. يا إله، إذن المسلمون بضاعتهم عن الإسلام ضعيفة، ومعلوماتهم عن الإسلام ركيكة. وحتى في هذا العصر الذي انفتح فيه كثير من القنوات، انفتحت وبدأ الناس يسمعون ويقرؤون هنا وهناك، تجد الضبابية وعدم التركيز في خطاب الدين الموجه للناس. فتوى نقيضها، درس نقيضه، موقف نقيضه، حتى تشوشر الناس شوشرة عظيمة. إذن نحن في حاجة إلى تعلم الدين بطريقة صحيحة لكي نستطيع القضاء على الجهالة. نحن في حاجة إلى إقامة الدين، لأنه المنهج الصالح الذي يكمل الله تعالى به البشرية، والذي به تصلح البشرية. لقد جربت البشرية مناهج شتى، البشرية جربت مناهج كثير جدا من يوم أن بدأ الشرك في البشرية، والبشرية تجرب مناهج غير ربانية، جربت مناهج كثيرة على مدار سيرها وفنائها، مناهج كثيرة جدا. نذكر في العصر الحديث المنهج المركزي طبقته البشرية، وأكثر من 3/4 بلدان العالم اعتنقت المركزية كحل وبديل ونظام ومنهج. إيه اللي حصل؟ في بداية 90s من القرن الماضي حصلت الردة عن النظرية المركزية، وبدأ المركزيون يلعنون المركزية ويرتدون عن المركزية، وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهارت دعائم المركزية. سبحان الله، النظام الرأسمالي القائم على الأنانية والمادية، ويسمون ذلك الموضوعية والفردية. لا، المسلم لا يعيش لنفسه وإنما يعيش لأمته. اسمع، المسلم لا يعيش لنفسه وإنما يعيش لأمته. لو أي واحد ظن أنه يعيش من أجل نفسه فليعلم أن إسلامه لابد أن يعيد فيه النظر. قصة بسيطة أقولها سريعا. الغلام الذي كان يذهب لتعلم السحر والذي آمن بدين الراهب، لا أريد أن أذكر القصة بتمامها حتى لا أطيل، ثم بعد ذلك كانت الدبة العظيمة التي قطعت السبيل على الناس، الصغير أخذ حصا صغيرة وقال: اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدبة. هذه الدبة التي روعت الناس وأفزعتهم وقاطعت طريقهم وسبيلهم قتلت من حصاة واحدة، رماها بحصاة واحدة فقتلت. وأجر الله تعالى على يد هذا الغلام من الآيات والخوارق ما الله تعالى به عليم: شفاء المرضى، وإرجاع البصر للعميان، وشفاء أيضا من كان به كمه أو صمم، كان يفعل ذلك جميعا، ولكن لم يأخذ من أحد مليما واحدا. لو أراد أن يكون من سورات هذه البلدة لفعل، ولو أراد أن يكون من أعيانها وأصحاب الوجاهة فيها لفعل. كان يأتيه المريض يقول له: إني مريض فاشفني، فيقول: لا، إنما يشفي الله عز وجل. الناس كلها تعبد الملك، الناس كلها تعبد الملك من دون الله، لا يعرفون إلها إلا الملك، فيقولون: الله هو الملك، فيقول: لا، الله هو رب الملك الذي خلق السماوات وبسط الأرض وأقام الجبال ونصبها، الله الذي خلقكم وشق سمعكم وبصركم، الله هو الذي أوجدكم وأعدكم وأمدكم بأنعام وأموال وبنين، وجعل لكم هذه الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. يذكرهم بربهم سبحانه، ثم يقول: فإذا أسلمتم لهذا الرب المليك الجليل دعوته لكم فشفاكم. انظر، يدخلون في دين الله عز وجل فيدعو لهم الله فيشفيهم الله. هناك جليس للملك كالوزير مثلا كان به عمى يقاد في مسيره وممشاه، أتى إلى ذلك الغلام ومعه الهدايا العظيمة، صناديق من الجوهر وأموال عظيمة من المرمر يسوقها إلى هذا الغلام: أيها الغلام اشفني من العمى ورد إلي بصري. قال له الغلام: لا يقدر على ذلك إلا الله. قال: الله الملك؟ قال: لا، إن الله هو رب الملك، فإن آمنت بذلك الإله دعوته لك فرد إليك بصرك. وبالفعل رد الله تعالى البصر إلى ذلك الوزير. انظر إلى فعل هذا الغلام، انظر إلى هذا الغلام كيف أنه يعمل لمصلحة الدين، لمصلحة الدين بالفعل. لا نحل الحرام باسم مصلحة الدين، ولا نتفسخ عن الدين باسم مصلحة الدين، ولا نحارب السنة باسم مصلحة الدين، وإنما نحمل الدين وننصره لأننا نريد نصر الدين. رد الله تعالى إلى هذا الجليس بصره، ودب يمشي إلى الملك من غير قائد يسوقه، دخل على الملك، نظر إليه الملك متعجبا: من رد إليك بصرك؟ قال: الله. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. عذبه فدل على الغلام، عذب الغلام فدل على الراهب. أمر الملك الجبار المتجبر بالباطل والبغي والكفر، أمر بنشر الوزير ونشر الراهب. انظر، عندما يوضع المنشار في مفرق الرأس يتنشر، يتنشر نشر حتى وقع كل منهم إلى نصفي. إنها ميتة مذهلة ونهاية مؤلمة. يا ترى هل تركوا دينهم؟ يا ترى هل انتكسوا على أعقابهم؟ يا ترى عندما أحسوا بألم النشر صاحوا وفزعوا يطلبون النجدة والحماية من الملك؟ ولو فعلوا لكانوا عند الله تعالى معذورين، لأنهم مكرهون، ولكنهم لم يفعلوا. ولم يبق إلا من؟ إلا الغلام. حاول الملك أن يقتله في محاولتين، أن يرميه من على الجبل ولكن الله تعالى نجاه، وأن يغرقه في اليم ولكن الله تعالى نجاه. ورجع الغلام إلى الملك قائلا له بالعزة المفتقدة هذه الأيام. أقول انظر إلى الغلام كيف يكلم ملكا جبارا ظالما غشوما، وانظر إلى حال المسلمين هذه الأيام، إنها نكسة صلعاء لا يثبت عليها شيء. الغلام يقول باستخفاف للملك: أيها الملك، إنك لن تستطيع أن تقتلني، ولو أردت قتلي فاجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك قتلتني. الحكم والسلطة، الوجاهة، المناصب، أحيانا بتعمي وتصم، تعمي عن رؤية الحق وتصم عن سماع الحق، فلا يرى إلا نفسه ولا يسمع إلا من يتزلف إليه. أما من يصغى إليه بالحق، أما من يصكه بالحق، فإنه يكرهه ويبغضه. بالفعل هذا الملك الغشوم جمع الناس جميعا في صعيد واحد، وربط الغلام إلى جذع نخلة، ثم أخذ الملك سهما من كنانته وشد قوسها بقوة، ثم قال بسم الله رب الغلام، فانطلق السهم حتى وقع في صدغ الغلام ومات الغلام. في الوقت الذي مات فيه الغلام، بعد أن تفجر الدم منه، قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. كل الناس آمنوا برب الغلام. هذا الغلام لو أراد أن يكون ملكا للناس، أو لو أراد أن يكون أغنى أغنياء هذا المكان لفعل، إنه لم يطلب شيئا من ذلك. تجد المسلم هذه الأيام يسافر الخارج 10 سنين يشتري قطعة أرض، شوف المصيبة، ويسافر كمان 5 سنين يحفر الأرض، و5 سنين عشان يأسس الأرض. قضى 20 سنة في حياته ضياع عشان يبني بيت. يا إله العالمين، لا أقول إن هذا حرام، ولكن هل رسالتك في الحياة إن أنت تشتغل ليل ونهار عشان تبني بيت؟ خلاص ابني بيت واشتغل، ولكن هل هذه رسالتك، أم إن رسالتك هي إقامة الدين؟ في المقابل يمكن أن تجد رجلا سريا من سرات النصارى يتصدق بماله كله لصالح الكنيسة، كل المال لصالح الكنيسة، 40% من المدخرات الأمريكية توضع لصالح الأعمال الخيرية. 40% من المدخرات الأمريكية توضع في صالح الأعمال الخيرية، ولذلك أكبر دولة في العالم في الأعمال الخيرية اللي هي التبشيرية والدعوة للنصارى هي الإرساليات الأمريكية. ليه؟ لأنها مدعومة 40% من الاقتصاد المحلي، من المخزون المحلي الاستراتيجي. بينما نحن المسلمين اللي عنده فلوس نايم عليه، لا يمكن أبدا يطلع منها نكلة إلا عند الضرورة، مرته عيانة، ابنه عيان، هيجوز بيت، يعلي البيت، ها يجدد العربية، لكن يطلع جنيه واحد لله، هذا دونه خلع ضروسه جميعا، يعني خلع ضروسه جميعا أهون إليه من أن ينفق جنيها إلا إذا شاء الله، أمر صعب جدا. إذا لابد للمسلمين أن يحملوا دينهم، لأن الإسلام هو المنهج الوحيد الصالح لهذه البشرية، لأن الله تعالى هو الذي خلقنا، فلما خلقنا الله وأوجدنا على الأرض لنعمرها لم يرد ربنا لنا أن نعمرها بغير الدين، فلا بد أن تعمر الأرض بالدين، وأن تساس الدنيا بالدين، لا أن تساس الدنيا بعيدة عن الدين. أقول جربت البشرية جميع المناهج الأرضية، فعاقبت البشرية أن يثبت فيها منهج إلا منهج الله عز وجل، لم يثبت منهج إلا منهج الله. أي مشكلة تجد حلها في الإسلام حقيقة، ليس دعوة، حقيقة لا دعوة، ولكن شريطة أن يتجرد المسلمون لحمل الإسلام. الآن أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا الكل يتجه لدراسة النظام الاقتصادي الإسلامي لاعتقادهم الجازم أن هذا النظام الاقتصادي هو الوحيد القادر على انتشال الكوكب الأرضي من الأزمة الاقتصادية الحالية. سبحان الله، سبحان الله، أزمة شديدة، أزمة شديدة. وحتى الدول التي كانت تنتعش بالصناعات كاليابان وكالصين تراجعت المبيعات، وأصبح هناك اضطراب اقتصادي هائل، حتى بيقول إن المارد الاقتصادي بدأ يهجم على العالم بأنيابه، عايزين نجدة إنقاذ، لم يجدوا إلا الإسلام. يا إله العالمين، لم يجدوا إلا الإسلام في كل شيء تنتكس فيه البشرية، لا يجدون حلا إلا الإسلام. وأين المسلمون؟ وأين هم من الإسلام؟ لا يفكرون في دينهم. إخوتاه، لعلي قد أطلت عليكم، ولكن أذكر نفسي وإياكم أن السنة نجاة، فمن ركب مركب السنة نجا، ومن تخلف عن السنة هلك وغرق. الأمر الثاني أن الإسلام منهج كامل لابد للمسلمين أن يعرفوه وأن يحملوه وأن ينشروه وأن ينصروه ليكون لهم الخير والتمكين كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأجسادنا وأحوالنا وأموالنا، ويبارك لنا في ديننا وأبنائنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبي محمد. يعني خمس دقائق من بعض الأسئلة السريعة. أنظر مسألة رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء الأحاديث فيها متواترة، وهو تواتر معنوي، تواتر معنوي، ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء. أما تخصيص رفع الدعاء أو رفع اليد في الدعاء بخطبة الجمعة فهذا مما لا أصل له، ولعله من جملة البدع، فهذه الجلسة هي جلسة للإمام كي يستريح فيها، ليس جلسة ليدعو الناس فيها الله عز وجل، لكن من أراد أن يدعو الله جل فهذا وشأنه، لكن أن نقول للناس ادعوا الله وأنتم مقيمون بالإجابة يوم قاعد والناس بقى تقعد تدعو ربنا، لا، إن في الجمعة ساعة ويوم لا يدعو فيها أحد ربه إلا يوم قاعد والناس تدعو ربنا، ليس ذلك، وإنها جلسة الاستراحة للإمام، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لمسألة الكتب الفكرية، أنا بعترض على هذا المسمى، واعتراضي رأي مش حكم، وفرق بين الرأي وبين الحكم، يعني رأي قد أكون مخطئا فيه، فبالتالي لا ينبغي لأحد أن يتعصب لرأي، فهذا ليس حكم الله عز وجل. لأن بعض الإخوة عندما يسمعون رأيا لشيخ، وطبعا أنا أقل أن أقول أنا شيخ، ولكن عندما يسمعون رأيا من شيخ يظنون أن هذا حكم الله في المسألة، فيعقدون الولاء والبراء على آراء الرجال، وهذا خطأ. قال عمر: إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. وقال عبد الله مسعود: عليكم بالعتيق، فإن الحي لا تؤمن فتنه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن الفتنة منه. فرأيي أن مسألة الكتب الفكرية هذا أو هذه التسمية تحتاج إلى نظر. يعني كتب الفكرية؟ يقولك اللي هي كتب الحركية. يعني ايه كتب الحركية؟ واللي بتتكلم عن فن الدعوة. طب يعني ايه فن الدعوة؟ ازاي احنا ندعو الناس؟ طب ما ربنا قال الكلام ده، قال الله: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. هي كده. وعندنا في التراث الاسلامي نماذج كثيرة تدل على هذا المعنى. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المسجد فأتى أعرابي، يعني الرواية في الصحيح أبهمت الأعرابي، هناك روايات في غير الصحيح نصت على اسم هذا الأعرابي، قيل هو عيينة ابن حصن، وقيل الأقرع ابن حابس، وقيل غير ذلك، وهذا لا يعنينا تعيينه. فأتى رجل أعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الجامع ومع الصحابة، وجاء رجل أعرابي في طائفة المسجد، يعني في ناحية كده، وبدأ يتبول. تصوروا كده، احنا في المسجد كده، وجاء واحد جاب جنب كده، خلع البنطلون وراح قاعد يتبول كده، نعمل له ايه؟ فقام الناس إليه، وفي لفظ فصاح الناس به، وفي لفظ قال الصحابة له، وفي لفظ كاد الناس أن يقوموا إليه. يعني بقى في هناك ناس قاموا وناس تكلموا، حدث خرج ومرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ شوف بقى، قال لهم: دعوه، وفي لفظ لا تزرموه. يعني لا تزرموه، ما تخوفوهوش عشان ياخد راحته، مش ياخد راحته، لان الواحد لو بيتبول واحد خوفه هيقطع البولة بتاعته. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، سيبوه ياخذ راحته، لا تقطعوا بولاته. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء او بذنوب من ماء، لو دلو كبير مملوء ميه، فسكبه عليه. خلاص، سبحان الله. لما في بدايه الامر كان الكلام في الصلاه جائزا، يعني ممكن في الصلاه تتكلم كده: انت النهارده رحت السوق؟ رحت السوق النهارده، ممكن نتكلم في الصلاة. وممكن مثلا: يا فلان أبوك موجود وبيصلي، أبويا مش موجود. ممكن الكلام ده كان في بداية الأمر. وكان معاوية بن الحكم السلمي أسلم ثم لحق إلى قبيلته، ورجع بعد كده متأخرا، فلما رجع رجع بالقديم اللي هو إيه؟ جواز الكلام في الصلاة. بيصلي فعطس، فعلى الحمد لله بيبص الناس ما فيش حد قال له يرحمكم الله، فقال: وثكل أمياه، لما تنظرون لي هكذا؟ ده كله فين؟ في الصلاة. فطفق الناس يضربون على أفخاذهم ليسكتوا. فلما أنهوا صلاتهم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن حكم السلمي يقول إيه: والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله، والله ما كرزني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الله، فين الفكر اللي هنا بقى بتاعهم ده؟ مكتبه سنة، هو القرآن والسنة فيها كل شيء، في القرآن والسنة فيها كل شيء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى عندنا كل حاجة، كل حاجة. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان، البيان. فحاجة القرآن للسنة عظيمة. إذن كل ما نريده سنجده قطعا في الكتاب والسنة وفي عمل الصحابة والتابعين. قصة لطيفة. هذه القصة إن الحسن والحسين كان صبيين صغيرين، عيلين صغيرين، بس بقى تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد رجلا لا يحسن الوضوء، ما بيعرفش يتوضأ، يجي يغسل ايده لغاية هنا ويضرب الماء في وشه ولا يعمم الماء وجهه، ما بيعرفش يتوضأ صح، وراجل كبير لعله لم يجد من يعلمه. ايه اللي حصل؟ ما قالوش مش يدعب عليك راجل كبير قد العمود شحط ومش عارف تتوضأ، خسارة عليك، ملوش الكلام ده. ربما هذا الرجل الكبير لم يجد من يعلمه، ربما لم يجد من يعلمه. إلا حصل، قال له يا عمام لحيت أخي في وضوئي، فقال وضوئي أتم من وضوئك، وقلت له وضوئي أتم من وضوئك، فاحكم بيننا. فتوضأ الحسن فأجاد، وكان أسن من الحسين، وتوضأ الحسين فأجاد، فتعلم الرجل منهما الوضوء، تعلم الرجل منهما الوضوء. إذن هذه طرائق جميلة وطيبة. ولو عددنا المسائل التي يسمونها مسائل فكرية لوجدنا أن الأصول والفروع والبناء القويم موجود في كتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين. لا يرفع صوته ولا يديم رفع يديه، لا يديم، لا يديم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سئل أن رجلا بعد أذكار الصلاة يدعو الله ويرفع يده، قال لو أدام ذلك أخشى أن يكون مبتدعا. نعم، فالديمومة تجعل ذلك الفعل بدعة، الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.